الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها. عن أنس قال: صارت صفية لدحية في مقسمة، وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويقولون: ما رأينا في السبي مثلها. قال: فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد، ثم دفعها إلى أمي فقال: أصلحيها. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل، ثم ضرب عليها القبة، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق، حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس، ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. قال: فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. قال: فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها، فرفعنا مطينا. هذا من شوقهم للمدينة، كانوا يحبون المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يسكن أو أن يموت في المدينة فليفعل، فمن مات في المدينة كنت شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة، وكان أصحابه يحبون المدينة. قال: هششنا إليها، فرفعنا مطينا، يعني رواحلنا. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته، كناية عن السرعة. قال: وصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت. قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها. قال: فأتيناه فقال: لم نضر. فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يترأينها ويشمتن بصرعتها، يترأينها ويشمتن بصرعتها، يعني لأنها وقعت عن الدابة أو وقعت عن الفرس، يشمتنا بصرعتها. وهذا أيضا كما ذكرنا من غيرة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها، أخذها من دحية، وجعل لدحية رضي الله عنه جارية أخرى. والنبي بعد ذلك أخذ صفية ثم اعتقها وتزوجها. الصحابة اختلفوا، هل النبي يريد أن يأخذ صفية على أنها زوجة أو على أنها من الجوار التي عنده، يعني من ملك اليمين؟ فقالوا: إن حجبها فهي من نسائه، وإن لم يحجبها فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتسرى بها، يعني هي من ملك اليمين. إن حجبها قال فهي من نسائه، وإن لم يحجبها فهي من ملك اليمين. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وحجبها، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها ثم تزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل، أو لما ذكر الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها، فقال عليه الصلاة والسلام: له أجران، له أجران. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يؤتون أجرهم مرتين، قال: رجل كان عنده أمة فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران. يعني كانت عنده أمة ملك يمين، أعتقها ثم اتخذها زوجة، قال: فله أجران. ويستفاد هنا من الحديث أنه يجوز للسيد أن يتزوج أمته إذا اعتقها من نفسه، ولا يحتاج إلى ولي ولا يحتاج إلى حاكم. اختلف العلماء في هذه المسألة، ولكن الصحيح أن الذي يتزوجها هو، يعني لا يشترط لها الولي، فسيدها الذي أعتقها هو الولي في هذه الحالة، هو الولي في هذه الحالة، ولا يرجع إلى السلطان في هذه المسألة. وهذه مسألة قديمة لما كانت الإماء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها. قيل لأنس قال له ثابت البناني: يا أبا حمزة، وهذه كنية أنس ابن مالك، نحن بحاجة أن نتعلم وأن نعرف كنى الصحابة، فأنس مشهور باسمه، كنيته أبو حمزة رضي الله عنه وأرضاه. أنس مشهور باسمه وكنيته أبو حمزة، وبعض الصحابة مشهور بكنيته، فمن العلم أن نتعلم كنى الصحابة. يا أبا حمزة، يا أنس، ما أصدقها؟ ماذا كان الصداق؟ قال: أصدقها نفسها، يعني جعل مهرها نفسها، يعني أعتقها ثم تزوجها. وفي هذا جواز أن يجعل الصداق، أن يجعل الصداق العتق، يعني العتق للأمة أن يكون صداقا لها. وهذا كذلك هو الصحيح من أقوال أهل العلم، كذلك لأن بعض أهل العلم منع من هذا. وحديث أنس واضح في غاية الوضوح، أن من أعتق أمته ثم بعد ذلك تزوجها وجعل عتقها صداقا لها فيصح ذلك، وهذا يدل عليه الحديث. وفي هذا أيضا دليل لمن استدل أن النكاح ينعقد بدون شاهدي عدل، بدون شهود. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية ولم يشهد على العقد. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية ولم يشهد على العقد، واستدل بذلك ابن قدامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها بغير شهود. قال ذلك الإمام بن قدامة رحمه الله. والعلماء في مسألة الإشهاد في النكاح ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الإشهاد ليس بشرط، ولكن الشرط هو إعلان النكاح. قال الإمام ابن عبد البر: ليس الشهود في النكاح عند مالك من فرائض عقد النكاح، ويجوز عقده بغير شهود. قال: وإنما الفرض الإعلام والظهور لحفظ الأنساب. قال: وإنما الفرض الإعلان. فإذا أعلن النكاح ولو بدون شهود، قال هذا جاز وحقق النكاح وحفظ الأنساب، واشتهر بين الناس أن فلان متزوج فلانا. فالنكاح لا يشترط له الشهود عند مالك، ونصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول، وعزاه إلى مالك وإلى أحمد في إحدى الروايتين عنه، في إحدى الروايتين عنه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله عند أحمد أنه يصح النكاح بغير شهود، وفعله ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير وسالم وحمزة ابن عبد الله ابن عمر وعبد الرحمن بن مهدي وأبو ثور وابن المنذر. قال: وهو قول الزهري ومالك. قال: إذا أعلنوه، يعني لو حصل النكاح بدون شهود لكن حصل الإعلان، إعلان النكاح، إشهار النكاح، فهذا جائز ولا حرج. لكن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه إلى أن الإشهاد شرط لصحة النكاح. قال الكاساني: قال عامة العلماء إن الشهادة شرط جواز النكاح، شرط جواز النكاح. النووي يحكي مذهب الشافعي، قال: الركن الثالث من أركان النكاح الشهادة، فلا ينعقد النكاح إلا بحضرة رجلين. قال لا ينعقد، فعند الجمهور لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين، لا ينعقد إلا بشاهد. وهذا كذلك قلت تكون مشهور من مذهب الإمام أحمد، واستدلوا بالحديث، طبعا ضعفه الفريق الآخر اللي هو حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين، وهذا رواه الإمام ابن حبان في صحيحه والدارقطني والبيهقي، وهو مرسل لكن له متابعات وطرق عند الدارقطني يتقوى به، فصحح غير واحد من أهل العلم هذا الحديث اللي هو لا نكاح إلا بولي وشاهدين. قالوا وصح عن ابن عباس من قوله موقوفا عليه، من قول ابن عباس أنه قال لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد، لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. ثم قالوا طيب النبي هنا لم يشهد على نكاح صفية، فقال هؤلاء الجمهور قالوا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائصه أنه يجوز أن يتزوج من غير شهود، أباح الله له الزواج حتى ممن تهب له نفسها، فتزوجه عليه الصلاة والسلام بغير شهود أصح من باب أولى، هو يصح أن يتزوج ممن تهب نفسها له، فزواجه أو تزوجه من غير شهود قالوا من باب أولى، هكذا قال الجمهور ردا على ما استدل به المالكية من أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح صفية ولم يشهد، نكح ولم يشهد. وقالوا الإشهاد، الجمهور قالوا يفرق بين النكاح وبين السفاح، فالسفاح يحرص أهله على الإصرار، ولكن النكاح يظهر ويشهر بين الناس. طبعا هذا الاختلاف بين أهل العلم اللي هو بين مالك رحمه الله والجمهور هذا في زماننا ليس له كبير أثر، لأن عقود النكاح عندنا لا تسجل إلا إذا أشهد عليها، إذا أشهد عليها يعني هي لا تسجل الآن، لا يعقد عقد النكاح إلا بشاهدين، وعلى هذا تكون قد صحت على مذاهب أهل العلم من غير اختلاف، والله تعالى أعلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بصفية، قال في الرواية قال فأهداه بعث بها عليه الصلاة والسلام لأم سليم، أم سليم رضي الله عنها أم سليم الغميصاء أو الرميصاء بنت ملحان هكذا اسمها، جهزتها له، هيأتها للنبي صلى الله عليه وسلم وأصلحتها لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زينتها هيأتها للنبي عليه الصلاة والسلام، فأهدتها له من الليل، يعني زفتها له من الليل، يعني في الليل. هذان حادثتان، هذه الحادثة الثانية، والحادثة الأولى لما النساء جهزن عائشة وأدخلنها على النبي صلى الله عليه وسلم، يدل أن الذي يأتي من أحد الزوجين للآخر هي الزوجة، فالزوجة تزف إلى زوجها، الزوجة تزف إلى زوجها، فأم سليم جهزت صفية فزفتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أهدتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عائشة جهزنها النساء وأدخلنها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة في هذا واسعة، يعني يجوز هو أن يذهب ويأتي بها، ويجوز أهل العروس أن يأتوا بها للزوج، ويجوز كذلك أن يلتقوا بمكان ويأخذوا، المهم يتزوجوا والحمد لله رب العالمين. فهنا النبي زفت إليه أم سليم، أزفت إليه صفية وكانت قد جهزتها أم سليم. قال أنس فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، قال فأهدت له من الليل، إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا دخل بصفية ليلا، وبعائشة متى دخل؟ نهارا، ففيه جواز الدخول ليلا أو نهارا، لا بأس، جواز الدخول ليلا أو نهارا، وكذلك فيه جواز دخول العروس على امرأته في السفر، يعني يجوز الدخول حتى في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، ما انتظر حتى رجع إلى المدينة ودخل بأهله، نصب له قبة عليه الصلاة والسلام ودخل بأهله، دخل بصفية. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، أصبح النبي عروسا، ومعنى عروس يعني زوجا، عروسا يعني صاحب ذا عرس، أصبح ذا عرس. وعروس هذا لفظ يطلق على الذكر والأنثى، مثل زوج، زوج يطلق على الذكر والأنثى، هي زوج وهو زوج، هو عروس وهي عروس، فيقال رجل عروس وامرأة عروس، هذه اللغة. قالوا وقول العامة، يقول النووي العروس للمرأة والعريس للرجل ليس له أصل. هذا طبعا من الأخطاء اللغوية المنتشرة بين الناس. قال قول العامة، عامة الناس، العروس للمرأة والعريس للرجل، قال فهذا ليس له أصل، يعني من ناحية اللغة، فعروس للرجل والمرأة، رجل عروس وامرأة عروس. هنا قال فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من كان عنده شيء فليجئ به، يعني للوليمة، للوليمة. وذكرنا في أحكام الوليمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، أن الأولى في الوليمة متى تكون؟ بعد الدخول ولا قبل الدخول؟ بعد الدخول. الأولى في الوليمة أن تكون، والسنة في الوليمة أن تكون بعد الدخول، يعني بعد أن يدخل الزوج بزوجته يكون في اليوم التالي الوليمة. النبي دخل بصفية فأصبح عروسا عليه الصلاة والسلام، ثم قال من كان عنده شيء فليجئ به، وفي رواية فليجئني به، وفي هذا دليل لوليمة العرس وأنها بعد الدخول، وتجوز قبله لكن الأولى بعد الدخول. وفيه كذلك إدلال الكبير على أصحابه، يعني الذي له منزلة يجوز أن يدل على أصحابه، هذا ليس من المسألة وليس من إشراف النفس. النبي قال من كان عنده شيء فليجئ به، لأنه يعرف منزلته عند الصحابة، فما طلب منهم على وجه المسألة ولا طلب منهم على وجه الإشراف، إشراف النفس، لا، هو يعرف مكانته عندهم. فأنت إذا واحد كان صاحب مكانة ونحو ذلك وطلب من أصحابه شيئا من المال أو من الطعام، ممكن يتصل بصاحب يقول اصنع لي طعاما، هذا مما يؤخذ بالصحبة والرفقة. فقال من كان عنده شيء من أصحابه يعني فليجئ به، ففي هذا جواز الاستعانة بالغير في الوليمة، جواز الاستعانة بالغير في الوليمة، وأن الوليمة يستعان بالناس أيها الإخوة. كان قديما الناس القبيلة يتساعدون فيما بينهم في الولائم، النبي قال من كان عنده شيء فليجئ به، يتساعدون، إذا كانت وليمة عرس الناس يساعد بعضها بعضا، وفعلا الصحابة فقراء، ماذا جمعوا؟ قال وبسط نطعا، أمر عليه الصلاة والسلام أن يبسط النطع، وقلنا النطع شيء من جلد، لكن كانوا إذا أرادوا أن يصنعوا مثل هذا الحيس اللي ذكر في الحديث يحفروا في الأرض، قال ففحصوا في الأرض أفاحيص وجعلوا فيها نطعا، يعني قطعة من جلد. قال فجعل الرجل يجيء بالأقط، الأقط يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ويترك حتى يجفف، اللي هو عندنا مثل جميد، لكن كان ليس على وجه عندنا متجمد مع بعضه البعض، لا، كان اللبن مجفف، شيء من فيه يعني لكن رخوا، لكن ليس جاف، لكنه ليس متماسكا في الجميد عندنا، فهذا هو الأقط. وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، إذن سمن وأقط وتمر. قال فحاسوا حيسا، هذا الحيس طعام معروف عند العرب، كأنها حلوى، أقط مع تمر وسم يخلط ويعجن فيسمى الحيس. وحتى في الأمثال يقولون هذا الأمر حيس، في أمثال العرب يقولون هذا الأمر حيس. إيش عن هذا الأمر حيس؟ قال هذا الأمر يعني ليس بمحكم، يعني مخبص تخبيص، زي الحيس كيف بخلط أقط مع سمن مع تمر، فيقولون هذا الأمر حيس. وكان العرب أيها الإخوة يحبون الحيس، حتى قال قائلهم: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. كان له أخ اسمه جندب، قال: أنا عند الملمات والمصائب ولما بدهم الفزعات بنادوا: تعالي يا فلان. قال: لما يصنعوا حيس ويسوي الحلوى ما بنادوني، لكن عندي الكريهة والمصائب: تعال يا فلان، إذا في حرب في قتال تعال. قال: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندبه. هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. هذا لعمركم الصغار، يعني هذا الهوان، أنا أدعى للمصائب والكريهة وجندب يدعى للحيس. فكان العرب يحبونه، حتى ذكروا أن رجلا جاء إلى عالم يستفتيه، فقال: أيها الشيخ، أفطرت يوما من الأيام في نهار رمضان، فما علي؟ قال: تصوم يوما مكانه. قال: فصمت يوما مكانه، فجئت إلى البيت وإذا بأهلي قد صنعوا حيسا، فما صبرت فأكلت، فماذا علي؟ قال: عليك أن تقضي يوما مكانه، يعني تقضي اليوم بدل اليوم الأصلي. قال: تقضي يوما مكانه. قال: فقضيت يوما مكانه وأتيت أهلي وإذا هم قد صنعوا هريسة. قال: فتنازلت إلي نفسي فمددت يدي فأكلت منها، فماذا علي؟ قال: أرى ألا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك. أرى ألا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك. صوم أنت على هذا الحال لأنك لا صابر لا على حيس ولا على هريسة، يعني إذا حيس هريسة افطرت يومين، يعني كمان أيضا يوم ثالث ويوم رابع خلاص ما تصوم. قال: لا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك. فكان العرب يحبون الحيس، الحيس تمر وأقط وسم، وصنع وأكل الناس أيها الإخوة. قال أنس: فكانت، يعني تلك الأشياء التي جمعت، وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تلك الأشياء التي جمعت كانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل لما ذكرناه سابقا أنه يجوز الوليمة بغير اللحم، وليمة العرس يجوز أن تكون بغير اللحم. هنا تمر وأقط وسم وأكل الناس منه، فيجوز أن تكون الوليمة بغير اللحم. الوليمة تكون بما تيسر، ولا يشترط كونها شاة، بل ذلك لمن تيسر له. فمن تيسر له، فالنبي قال: أولم ولو بشاة، على وجه التقليل، يعني أقل شيء أولم بشاة. لكن ما لم يتيسر له ذلك فيولم بأي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده هذا التمر، وما كان عنده السم، وما كان عنده الأقط، حتى جمع من أصحابه. لكن أيها الإخوة، ينبغي أن نحيي هذه السنة اللي هي الوليمة ولو بشيء يسير، يعني أن تحيي سنة الوليمة، وليمة العرس، ولو بالشيء اليسير. للأسف الناس في العزاء يفعلون البدعة فيجتمعون على الطعام، يعني ألغوا سنة الوليمة في الأعراس وجعلوا الوليمة في العزاء، يعني جعلوا البدعة مكان السنة. الأصل الوليمة في العرس ليست في العزاء، بل الاجتماع على الطعام في العزاء من النياحة، كما ذكر ابن الهمام الحنفي رحمه الله، قال: والاجتماع على الطعام، اجتماع أهل الميت على الطعام في العزاء بدعة قبيحة، بدعة قبيحة. الاجتماع على الطعام في العزاء بدعة قبيحة، فالناس أحيوا هذه البدعة القبيحة، ولا بد يكون طعام أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، وإذا كان هناك عرس فلا يفعلون هذه الوليمة ويميتون هذه السنة، بل من السنة أيها الأخوة. وقلنا سابقا، وسيأتي كلام عن الوليمة مفصلا أيضا، أن بعض العلماء ذهب إلى وجوبها في العرس، بعض العلماء ذهب إلى وجوب الوليمة إنها واجبة. والله ولا واحد من العلماء قال الصالة واجبة، والله من مذاهب الأربعة ولا واحد قال الصالة واجبة، لكن منهم من قال الوليمة واجبة. ف فالناس أحيوا العادات الصلاة وتركوا السنن، أحيوا العادات اللي هي بين الناس وتركوا السنن، تركوا لبعض العلماء قال واجبة الوليمة، قالوا قال بعضهم واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، قال فأعتقها وتزوجها ثم قال فكانت وليمة تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.